أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام في التزهيد من الدنيا: فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، لا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها. زينة الدنيا في هذا الزمان بالخصوص في أعلى مراتبها، زينة بالحقيقة مخيفة، حقيقة مخيفة. لا تعجبوا بها ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون، إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى المبحث الثالث من مباحث الخاتمة، وهو مبحث التعجب. والكلام يقع فيه في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريف التعجب، والمطلب الثاني في بيان صيغ التعجب، والمطلب الثالث في بيان شروط بناء فعل التعجب. لكي أبني فعل التعجب لابد من توفر شروط، فنتعرض في المطلب الثالث لبيان هذه الشروط. فهذه ثلاثة مطالب. المطلب الأول: في الحقيقة المصنف لم يعتني بتعريف التعجب، وإنما أشار إلى اشتقاقه فقط، أنه التعجب يكون على صيغة التفعل. التعجب تفعل مشتق ومأخوذ من أي شيء؟ من العجب، فاكتفى بهذا فقط، قال التعجب تفعل من العجب، انتهى فقط. نحن نذكر تعريفه لأننا سوف نحتاج إليه لاحقا إن شاء الله، لعله في الدرس اللاحق. التعجب هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه وخرج عن نظائره. أعيد: التعجب هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر خفي سببه وخرج عن نظائره. مثلا عندما نرى مثلا هؤلاء الأطفال الذين حافظوا القرآن في عمر صغير جدا، ترون أنه بعض الأطفال ما شاء الله يعني يحفظ القرآن ليس بآياته فقط، بل بأرقامها وصفحاتها وماذا موجود في الصفحة التي على الجانب الأيمن، وما هو موجود في الصفحة على الجانب الأيسر، والجزء الثالث مثلا بأي آية يبدأ وما إلى ذلك. طفل صغير تفتح له القرآن وتقول له: أنا الآن في الصفحة 312، اقرأ لي من هذه الصفحة، وهو ليس عنده قرآن، مباشرة يقرأ. فهنا أنت تتعجب. ما معنى أنك تتعجب؟ ما معنى تتعجب؟ تتعجب معنى ذلك أنه يحصل في نفسك انفعال، شيء يحصل في النفس. متى يحصل هذا الانفعال؟ عندما تشعر بأمر له خصوصيتان: الخصوصية الأولى أن سببه خاف عليك، تقول هذا الطفل لماذا قد حفظ القرآن؟ ما هو السبب؟ فسبب هذا الأمر خفي عليك، هذا أولا. الخصوصية الثانية أن هذا الذي تعجبت منه قد خرج عن نظائره. هذا الطفل بعمر مثلا 8 نظائره الذين بعمره بالملايين لكن لا يعرفون من القرآن شيئا، لا يعرفون من القرآن شيئا. هذا خرج عنهم وتخصص بماذا؟ بحفظ القرآن. واضح إن شاء الله؟ فأنت عندما تشعر بهذا الشعور يحصل عندك انفعال، هذا الانفعال نسميه بالتعجب. الحاصل أن التعجب هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر، هذا الأمر قد خفي سببه عليك وخرج عن نظائره. ولهذا يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. إذا عرفت ما هو سبب حصول هذا الأمر فأنت ماذا؟ فأنت عجبك سوف يبطل. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو بسيط إن شاء الله. المطلب الثاني في بيان صيغ فعل التعجب، ذكر المصنف أن ألفاظ، إن صح هذا التعبير سوف أتسامح بالتعبير، ألفاظ التعجب على نحوين. النحو الأول نستطيع أن نقول إنه مما لا ضابط له، لا يوجد ضابط له وغير مبوب له في النحو، لا يوجد ضابط، فقط لفظ يدل على التعجب فقط، أما له ضابط معين وكيفية معينة لا، وإنما هو يعرف مثلا بالقرينة أو يعرف بالدلالة ما إلى ذلك، فهو ليس له ضابط معين. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، له ضابط، له صيغة معينة، له صيغة معينة بحيث إذا عبرت بها فالمفهوم منها هو ماذا؟ التعجب. فنبحث عن هذه الصيغة وكيفية صياغتها وما هو إعرابها وما هو معناها وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله؟ فالنوع الأول غير مبوب له في النحو، يعني لم يجعل له باب خاص في النحو، هو لفظ يدل على التعجب فقط وفقط، هسه يدل بنفسه، يدل بقرينة. مثال ذلك تقول أتعجب من زيد، أتعجب من فعل زيد، أو تقول سبحان الله ما هذا الجمال مثلا، أو تقول لله در زيد ما أفصحه، لله در زيد ما أفصحه. طبعا هذا التعبير بما أفصحه ما يفيدنا، إيه. لله در زيد هكذا، لله در زيد من عالم كبير هكذا مثلا. فهذه الألفاظ دلت على التعجب إما بنفسها مثل أتعجب، وإما بالقرينة، وليس لها ماذا؟ ضابط معين، ليس لها صيغة معينة، ولم يوضع لها ماذا؟ باب في النحو. هذه لا كلام لنا فيها، هذا النوع، هذا القسم لا كلام لنا فيه، إنما كلامنا في النوع الثاني وهو الذي له صيغة خاصة. طبعا يذكرون أنه له ثلاثة صيغ، لكن المصنف ذكر منها صيغتين فقط، والظاهر أنه ذكرهما لاشتهارهما، والصيغة الثالثة كأنما صيغة غير مشهورة. فكلامنا إذن سوف يقع في بيان هاتين الصيغتين، نريد أن نعرف ما هما الصيغتان وما إعرابهما وما معناهما، ويذكر بعض الاختلافات فيهما. قال وله ألفاظ كثيرة، هذا شروع في المطلب الثاني، وله ألفاظ، هذا القسم الأول، طبعا القسم الأول الذي هو ألفاظ ليست ماذا؟ ليست بضابط معين. وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، لم يجعل لها باب خاص، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، كيف تفيد التعجب، لكن ماذا؟ لكن هذه الصيغة ليست صيغة تعجب، وإنما فهمت من القرينة كأنما قيل أتعجب من كفركم بالله وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا سبحان الله تفيد التعجب لكنها غير موضوعة للتعجب. سبحان الله موضوع لتنزيه الله تعالى. تنزيه ماذا؟ الله تبارك وتعالى يقال فيه ماذا؟ سبحان الله، لكن استعملت في التعجب، ودل على هذا التعجب قرينة. قال: وقولهم لله دره فارسا. لله دره، هذا الدار هو نعم هكذا يطلق لله دره على أن لبن الشخص لله، هكذا كأنما لله دره يعني لبنه لله، لكن استعملت في التعجب، وهذه ليست صيغة خاصة في التعجب ولها شروط وما إلى ذلك. قال: وقول الشاعر: يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأكناف رحب الذراع. يا سيدا هذا ماذا؟ نداء، لكنه استعمل في التعجب. قال: والمبوب له هذا مبتدأ، والمبوب مبتدأ، صيغتان خبره، وله جار ومجرور متعلق بالمبوب، يعني المبوب له في النحو هذا له صيغتان: ما أفعل زيدا وأفعل به، هاتان صيغتان. الكلام فعلا في الصيغة الأولى. قال: فأما الصيغة الأولى وهي ما أفعل زيدا، طبعا ما أفعل زيدا هذه صيغة يقاس عليها، تقول ما أضرب زيدا، ما أكرم زيدا، ما أعلم زيدا، ما أحسن هندا، وما إلى ذلك. المصنف يتكلم في هذه الصيغة في ثلاثة أمور: أولا في ما عندنا ما وأفعل وزيدا، يتكلم أي أولا في ما، ثم يتكلم في أفعل، ثم يتكلم في زيدا. واضح إن شاء الله. فالآن يبدأ بالكلام عن ما. قال: فما اسم مبتدأ. أول ما يجب أن نبحث عنه فيما أنها هل هي اسم أم ليست باسم حرف مثلا. يقول: لا، المصنف هذه اسم، والظاهر أن هذا محل اتفاق عندهم. جيد. وهي مبتدأ، إعرابها أنها مبتدأ، إعرابها أنها مبتدأ. طبعا سوف يأتي إن شاء الله من المصنف الاستدلال على كونها اسما بأن الضمير قد رجع عليها، كما سوف يأتي إن شاء الله. فعندما نريد أن نعرب ما أفعل زيدا، نقول ما اسم مبتدأ، اسم مبتدأ، هذا بسيط. وإنما الكلام في معناها، ما هذه ماذا تفيد من معنى، ماذا تفيد من معنى. المصنف يقول: فيها مذهبان. معناها، معنى ما فيه مذهبان. المذهب الأول أنها نكرة تامة بمعنى شيء، نكرة تامة بمعنى شيء. الآن تقول لي: ما معنى أنها نكرة تامة؟ نحن عرفنا سابقا أن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، أما أنها نكرة تامة فهذا اصطلاح جديد لم نسمع به من قبل، هذه بدعة لم نسمع بها في آبائنا الأولين، فلا بد أن نعرف ما معنى النكرة التامة، ولا بد أن نعرف ما معنى النكرة الناقصة، لأن هو من خلال التامة، من خلال الناقصة نعلم ما المراد من التامة. النكرة تنقسم إلى قسمين: نكرة تامة ونكرة ناقصة. نكرة تامة ونكرة ناقصة. النكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى شيء بعدها، تحتاج إلى ما بعدها، تحتاج إلى صفة مثلا، تحتاج إلى صفة لكي تختص بها مثلا، أو تحتاج إلى أو هذا نتركه، هذا نتركه. فنقول النكرة الناقصة هي ما تحتاج إلى شيء آخر، بخلاف النكرة التامة، من اسمها تامة، لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى صفة. فنقول النكرة التامة هي النكرة التي لا تحتاج إلى صفة، والنكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى صفتين. المذهب الأول وهو مذهب سيبويه، وهذا ركزوا عليه، هذا المذهب الأول هو مذهب سيبويه. مذهب سيبويه يقول ما هنا نكرة تامة، وبما أننا قلنا إنها نكرة تامة فلا تحتاج إلى صفتين، لا تحتاج إلى ما بعدها لكي يكون صفة لها، وهذا سوف يتضح أكثر في المذهب الثاني. معنى هذه النكرة هو شيء، فعندما أقول ما أفعل زيدان يعني شيء، ما يعني شيء، ما أكرم زيدان يعني شيء قد أكرم زيدان، شيء ما قد أكرم ماذا؟ زيدا. جيد، بناء على هذا القول، بناء على أن ما هي نكرة تامة، فيتكون الجملة التي بعدها خبرا لها. نحن قلنا لا خلاف بينهم في أن ما هي من الأسماء وأنها مبتدأ، وإنما الخلاف في معناها. فسيبويه الذي يقول إنما نكرة تامة هو أيضا يقول هي اسم طبيعي، بعد نكرة يعني اسم، ويقول إنها مبتدأ. جيد، فنقول له يا سيبويه أنت تقول ما مبتدأ، أين خبرها؟ يقول خبرها هو الجملة التي بعدها، فتقول ما مبتدأ نكرة بمعنى شيء، نكرة تامة. وأفعل زيدان هذا الفعل مع فاعله يعني الجملة تكون خبرا لما، تكون خبرا لما. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في المذهب الثاني. قال واختلف في معناها على مذهبين، أحدهما، طبعا ذكر الفاكهي مذهبا ثالثا، السماء المصنف لماذا قال مذهبين فقط، أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء، وطبعا هذا هو مذهب الجمهور سيبويه وجمهور البصريين، ويكفي أنه مذهب سيبويه، يكفي ذلك، وأنتم يمكنكم أن تأخذوا بهذا المذهب في الإعراب. يعني هو المصنف أحيانا يتعرض لبعض الأمور التي بالنتيجة لعله يحسن عدم ذكرها. على كل حال، قالوا على هذا القول، أو على هذا القول، فما بعدها بعد ما وهو جملة أفعل هو الخبر، وليس الفعل هو الخبر، واضح، الجملة هو الخبر. لماذا يكون هو الخبر؟ لأن قلنا النكرة تامة، والنكرة التامة لا تحتاج إلى صفة، لا تحتاج إلى ما بعدها ليكون ماذا؟ ليكون صفة. جيد، قال وجاز الابتداء. الآن يأتي هنا إشكال، وهو أيها المصنف أنت قلت إن ما نكرة، وقد أخذنا سابقا أن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا عمت أو خصت، ذكرنا هنا هذا في مباحث الابتداء، قلنا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا عم أو خاص. المصنف جاء لجواب هذا الإشكال، جوابه يقول عندنا جوابان عن هذا الإشكال أو التساؤل. الجواب الأول أنها هاهنا ما في معنى التعجب، ما هنا ماذا؟ تفيد التعجب، والتعجب هو من موارد جواز الابتداء بالنكرة، كما صرح بذلك عدة منهم. من موارد جواز الابتداء بالنكرة هي أن تدل على التعجب. هذا الجواب الأول. طبعا واضح ذكر المصنف هناك في محلي في مبحث الابتداء أن كل الموارد التي يذكرونها هي إما أن ترجع إلى التخصيص أو التعميم، وذكر أيضا هناك أن رجوعها إلى التخصيص والتعميم فيه شيء من الخفاء، ولهذا أمر بالتأمل على ما أذكر لعله هناك قال فليتأمل ذلك، لعله هكذا ذكر. على كل حال يعني حاصل جواب المصنف يقول هنا بما أنها تفيد التعجب فهي يجوز الابتداء بها. لماذا؟ لأنها إما أن ترجع إلى العموم أو ترجع إلى الخصوص. هسه أنا حقيقة لا أعرف كيف أرجعها إلى العموم أو الخصوص، لا أدري، وأصلا أرى ذلك خفيا جدا ولعله بعيد. على كل حال هذا مدعى المصنف. الجواب الثاني يقول لا، هنا هذه ما وإن كانت نكرة، وإن كانت نكرة وتامة لا تحتاج إلى صفة، لكنها في قوة الموصوف، في قوة الموصوف عفوا، كأنما هي موصوفة. لماذا؟ لأن معنى قولنا ما أحسن زيد مثلا، ما أحسن زيدان، هنا ما بمعنى شيء صحيح، لكن ليس مطلق الشيء بل شيء عظيم. كأنما قلنا ما أحسن زيدان يعني شيء عظيم حسن زيدا. لماذا؟ لأنه هنا في مقام التعجب، نحن في مقام التعجب، فكأنما هذا يفيد التعظيم، يعني هناك شيء قد وصف بأنه عظيم وهذا قد حسن زيدا. واضح إن شاء الله، وواضح أن الموصوفة النكرة الموصوفة يجوز الابتداء بها لأنها من موارد التخصيص. النكرة إذا خصت جاز الابتداء بها. قال وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب، كما قالوا في قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. عجب مبتدأ وهو نكرة، لكن جاز الابتداء به لأنه ماذا؟ لأنه فيه معنى التعجب. قال وإما لأنها في قوة الموصوفة فتكون نكرة خاصة، إذ المعنى شيء عظيم حسن زيدا، كما قالوا في شر أهر ذا ناب. إن معناه ماذا قالوا؟ قالوا إن معنى قولنا شر أهر ذا ناب هو معناه ماذا؟ شر عظيم أهر ذا ناب. المراد من ذا ناب يعني الكلب، الكلب بقرينة أهره، لأن الهرير هو صوت الكلب، ولعلهم يقولون هو صوته الذي يكون أقل من النباح هكذا، ولعله بعضهم ذكر أنه هذا الصوت الذي يصدر منه عند حصول البرد، يعني الكلب أجلكم الله يبرد مثلا ثلج أو ما إلى ذلك في الشارع فيبرد فيصدر صوتا، هذا يسمى بالهرير. على كل حال شر أهر ذا ناب، شر يعني برد، البرد يعني شر عظيم أهر ذا ناب. هذا الكلب لولا أن الشر عظيم قد حصل به، قد وقع عليه، لما ماذا؟ لما أصدر الهرير. قال والثاني يعني المذهب الثاني أنها تحتمل ثلاثة أوجه. المذهب الأول لا يحتمل فيه إلا ماذا؟ وجه واحد، وهو أن تكون نكرة تامة. المذهب الثاني يقول لا، نحتمل الوجه الأول الذي ذكرناه قبل قليل، وهو يعني نحتمل قول سيبويه، نحتمل قول سيبويه. والوجه الثاني أن تكون نكرة ناقصة. يعني عندنا ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن تكون نكرة تامة، وهذا هو الوجه الذي تقدم قبل قليل. لكن نحن في هذا المذهب الثاني يقول نحن لا نقتصر على هذا الوجه، وإنما نجعله أحد الأوجه الجائزة. الوجه الثاني أن تكون نكرة ناقصة، وأيضا بمعنى شيء، أيضا بمعنى شيء. والوجه الثالث أن تكون معرفة، اسما موصولا، أن تكون اسما موصولا، واضح؟ بمعنى الذي، واضح إن شاء الله. على الوجه الأول قلنا إن الجملة التي بعدها تكون خبرا، تقدم قبل قليل. على الوجه الثاني الجملة التي بعدها تكون صفة. لماذا؟ لأننا قلنا الوجه الثاني هو أن تكون ما نكرة ناقصة، والنكرة الناقصة تحتاج إلى صفة، فالجملة التي بعدها تكون صفة، تكون صفة، واضح؟ وعلى الوجه الثالث الذي هو ماذا؟ الذي هو أن ما اسم موصول، اسم موصول، ماذا تكون الجملة؟ تكون الجملة التي بعدها وهي أفعل زيدان أو أحسن زيدان، هذه الجملة تكون صلة للموصول، لأن الموصول الاسمي يحتاج إلى صلة، وصلته تكون جملة أو شبه جملة كما تقدم في محله، واضح إن شاء الله. فعلى الوجه الأول الجملة، الجملة خبر، وعلى الوجه الثاني الجملة صفة، وعلى الوجه الثالث الجملة صلة. الآن تسألني تقول شيخنا إذا كانت الجملة على الوجه الثاني صفتان وكانت على الوجه الثالث صلتان، فأين الخبر؟ أين الخبر؟ الوجه الثاني يقول أفعل زيدان، هذا ماذا؟ ليس خبرا وإنما هو صفة. والوجه الثالث كذلك يقول هذا ليس خبرا وإنما هو صلة، فأين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، الخبر محذوف، ولا بد أن نقدره جيد. الخبر محذوف. الآن نأتي إلى مقام التقدير، ماذا نقدر؟ كلامنا أين؟ في الاحتمال الثاني والثالث. أما الاحتمال الأول لا، أمره هين وبسيط، وهو أن جملة أفعل زيدا هي الخبر، وإنما نتكلم في الاحتمال الثاني والثالث. الاحتمال الثاني يكون تقديره هكذا، شيء حسن زيدا، عظيم، شيء حسن زيدا، عظيم، شيء هذا دل عليه ما، دل عليه ما، لأننا قلنا ما بمعنى شيء، نكرة ناقصة بمعنى شيء. هذا الشيء وصفناه بأنه قد حسن زيدا، ثم جئنا بالخبر المحذوف وهو عظيم، وهو عظيم، جيد. على الوجه الثالث، على الاحتمال الثالث لا نقول إن معناه شيء عظيم حسن زيدا، عفوا شيء حسن زيدا عظيم، لا، نقول الذي حسن زيدا شيء عظيم، الذي حسن زيدا شيء عظيم. لماذا قلنا الذي حسن زيدا؟ لأننا قلنا ما اسم موصول بمعنى الذي، فلا بد أن نقدرها بمعنى الذي، وحسن زيدا تكون صلة للذي، وشيء عظيم هذا خبر، واضح إن شاء الله. قال والثاني، يعني المذهب الثاني في معناها أنها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبويه، يعني كما ذكرنا قبل قليل وهو رأي سيبويه. عبارة المصنف لا تخلو من تشويش، لأنه لم يذكر قبل قليل أن ذلك المذهب هو مذهب سيبويه، لم يذكر. قال: والثاني أن تكون نكرة، قلنا نكرة ناقصة، ناقصة وليس تامة، بمعنى شيء أيضا كما سوف يتبين، موصوفة بالجملة التي بعدها. والثالث أن تكون معرفة موصولة بالجملة التي بعدها. وعلى هذين الوجهين، وعلى هذين الوجهين فالخبر، يعني الوجه الثاني والثالث، فالخبر محذوف. ما تقديره أيها المصنف؟ قال: والمعنى، يعني في الأول، في الوجه الثاني، في الوجه الثاني، والمعنى شيء حسن زيدا عظيم، شيء في مقبال ما، وحسن زيدا في قبال أحسن زيدا، وعظيم هو الخبر المحذوف. قال: أو الذي حسن زيدا شيء عظيم. ولو قال عظيم لكان كافيا، يعني لا حاجة إلى ذكر عبارة شيء. هذا الثاني يرجع إلى الثالث، تقدير الثالث. قال: وهذا قول الأخفش. قال: وأما أفعل، أفعل فيه خلاف، هل هو فعل أم هو اسم؟ الكوفيون ذهبوا إلى أنه اسم، والبصريون ذهبوا إلى أنه فعل ماض. المصنف ينصر القول الثاني، يذهب إلى قول البصريين. طبعا واضح المصنف ليس من البصريين ولا من الكوفيين، فينصر ماذا؟ رأي البصريين. يقول: الصحيح هو رأي البصريين، وهو أن أفعال فعل ماض. جيد، طبيعي أن الكوفيين عندما قالوا إنه اسمون لابد أن يأتوا بدليل، والكوفيون عندما قالوا إنه فعلون أيضا لابد أن يكونوا أن يأتوا بدليل. جيد، دليل الكوفيين على أن أفعل هو اسمون يقولون التصغير، التصغير، أفعل يصغر. تقول في أحسن، في ما أحسن مثلا، ما أحسن زيدا، تقول ما أحيسن زيدا، ما أحيسن، التصغير ذكرناه سابقا، المفروض أنه في بالكم. التصغير ببساطة أنه تأتي باسم وتصغره، تجعله دالا على التقليل، التحقير كذا. هناك كثير من الأدلة أحيانا يدل على التعظيم، فتقول مثلا في رجل تقول رجيل، رجل عندك لكنه في الحقيقة نص رجال على تعبيرنا. أحيانا بعض الرجال مخنثون مثل النساء، الآن نرى كثيرا من هذه الشخصيات، رجل شاب شكبراتش طولاتش عرضاته، لكن يتموع مثل النسوان وكذا، هذا لا يقال عنه رجل. رجيل، حتى رجيل كثير، يا أشباه الرجال ولا رجال، فنقول رجيل، هذا رجيل تصغير. الذي يصغر من الكلمات هو الأسماء فقط، الأسماء فقط هي التي تصغر. وبما أن أفعل قد صغر مثل أحسن صار أحيسن، هنا نقول ماذا؟ هذا دليل على أنه اسم، لأنه لو كان فعلا لما قبل التصغير. هذا دليل الكوفيين. المصنف يستدل على مذهب البصريين ومذهبه بدليلين. الدليل الأول يقول: هذه الكلمة مبنية على الفتح، نقول ما أفعل، ما أفعل مبنية على الفتح، ولو كانت اسمان لما بنيت على الفتح، بل لابد أن ترفع. لماذا ترفع؟ لأننا قلنا ما مبتدأ، ما مبتدأ، والمبتدأ إذا جاء بعده اسمون فالمفروض أنه يكون مرفوعا، فلما وجدناه مفتوحا علمنا أنه ليس اسما وإلا لارتفع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول: هذا أفعل تلزمه نون الوقاية، إذا جئت معه بماذا بياء المتكلم. هذا مطلب سوف يأتيكم إن شاء الله في الألفية، أبينه بشكل مختصر. عندنا نون الوقاية تتصل بالأفعال وبالحروف كذلك. نون الوقاية مثل تقول ضربني زيد. نون الوقاية تأتي مع ياء المتكلم. الأصل في ضربني زيد هو ضرب والياء، ياء المتكلم. هذه النون تسمى بنون الوقاية وقد الفعل من الكسر، لأن الياء ماذا تقتضي؟ كسر ما قبلها، فتأتي بنون الوقاية حتى تكون النون هي المكسورة والياء لا تنكسر. واضح؟ فتقول بدلا من أن تقول ضربي لا، تقول ضربني زيدون. نون الوقاية تكون لازمة في الفعل إذا جاء معه ماذا؟ ياء المتكلم. بعبارة ثانية، إذا اتصلت بالفعل ياء المتكلم فلا بد أن تأتي معها بنون الوقاية. أما إذا اتصلت ياء المتكلم بغير الفعل فلا يجب. على التفصيل إن شاء الله سوف يأتيكم في الألفية. المصنف يستفيد من هذه القاعدة في استدلاله. كيف؟ يقول إذا جئنا إلى أفعل نجده أنه متى ما اتصلت به ياء المتكلم ماذا؟ لابد أن يؤتى معه بنون الوقاية. ومعنى ذلك أن نون الوقاية لازمة له، ونحن قلنا إن الفعل هو الذي تلزمه نون الوقاية، فبما أن أفعل قد لزمته نون الوقاية مع ياء المتكلم فهو فعل وليس اسما، ولو كان اسما لما لزمته ماذا؟ نون الوقاية. واضح إن شاء الله؟ هذان دليلان على أنه فعل. طبيعي أنت تقول له أيها المصنف أنت تأتي بدليلين على أنه فعل، فماذا تفعل بدليل الكوفيين؟ الكوفيون أيضا جاءوا بدليل له وجه أصلا. قالوا إن التصغير خاص بالأسماء، وبما أن أفعل قد صغر فهو اسم، فماذا تفعل بهذا الدليل؟ لابد عليك أن ترد دليل الكوفيين كي يصح دليلك. لهذا قال التصغير شاذ، والشاذ لا تبنى عليه قاعدة لا تثبت به الاسمية. قال وأما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر. قالوا ما أحيسنه وما أميلحه، وزعم البصريون أنه فعل ماض وهو الصحيح. ما هو الدليل؟ ذكر دليلين. الدليل الأول قال لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر. وهذا الثاني، الدليل الثاني، لأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية. يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ولا يقال ما أفقري، لابد أن تأتي بنون الوقاية. والذي يلزمه نون الوقاية هو الفعل. قال وأما التصغير، هذا جواب عن استدلال الكوفيين، وأما التصغير فشاذ ووجهه. الآن تقول له أيها المصنف التصغير شاذ، لكن ما هو الوجه؟ لماذا العرب صغرت إذا كان فعلين؟ أنت لا تنفي أنه فعل وقد صغر، ونحن نقول الفعل لا يصغر، والعرب قد صغرت الفعل، فما هو وجه هذا التصغير؟ لماذا جاز التصغير ها هنا للفعل؟ واضح إن شاء الله؟ أعيد، أفعل فعل وليس اسما، فلماذا جاز فيه التصغير مع أن التصغير خاص بالأسماء؟ يقول هناك ماذا؟ وجهان، وجهان للتصغير. حاصل الوجهين، حاصل الوجهين أنه شابه الأسماء، حاصل الوجهين أنه شابه الأسماء في جهات، فجاز فيه التصغير مع أنه فعلون. هذا حاصل الجواب. لكن هناك تفصيل أقرأه في العبارة، ليس مهما حقيقة وفيه بعض المشاكل حقيقة، يعني غير واضح. على كل حال، قال: ووجهه، وجه التصغير، أولا أنه أشبه الأسماء عموما، أشبه الأسماء عموما بأمرين. الأول قال بجموده، يعني هذا أفعل جامد غير متصرف، الأفعال تتصرف من الماضي إلى المضارع والآمر، تقول جاء، قام، يقوم، قم، هذا ماذا؟ يتصرف. ذهب، يذهب، اذهب، يتصرف من الماضي إلى المضارع إلى الأمر. أما أفعل فلا يكون إلا ماضيا، لا يكون إلا ماضيا، فلا يتصرف. والأسماء لا تتصرف، فشابه الأسماء، هذا الشبه الأول، شابه الأسماء عموما. قال: وأنه لا مصدر له، هذا الشبه الثاني للأسماء عموما. يقول أحسن مثلا ليس له مصدر، أحسن ليس له مصدر. نعم عندنا مصدر وهو حسن، 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 هذا مصدر، هذا ليس مصدرا لأحسن، وإنما هو مصدرا لحسنه، مصدرا لحسنه. فبما أنه لا مصدر له فشابه الأسماء في أنها لا مصدر لها. طبعا وفي هذين الدليلين ما لا يخفى عليكم، لا أتوقع أنه يخفى عليكم، يعني ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. قال: وأشبه، هذا الشبه الثاني، الشبه الثاني يعني الوجه الثاني، أشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزني، على وزنه وبدلالته على الزيادة. هذا الشبه الثاني أنه أشبه أفعل التفضيل الذي هو اسم، أفعل التفضيل من الأسماء، شابهه بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه على وزنه، أفعل الذي هو فعل على وزن أفعل التفضيل الذي هو اسم، فشابهه في الوزن. ثانيا شابهه في الدلالة على الزيادة كما قلنا قبل قليل، قلنا سوف نحتاج إلى تعريف التعجب. في التعجب أنت ترى أنه قد خرج عن نظائره، يعني حصل فيه زيادة تفترق عن ماذا؟ يفترق فيها عن نظائره. هذا الذي حفظ القرآن فيه زيادة عن نظائره، وهي في مسألة حفظ القرآن، فدل على الزيادة. وكذلك أفعل التفضيل أيضا يدل على الزيادة كما مر في بابه. وأيضا الأمر الثالث الذي أشبه به أفعل التفضيل أنه لا يبنى إلا مع استكمال شروط سوف تأتي، وهذا سوف يتضح إن شاء الله في محله. قال: وفي أحسن ضمير مستتر بالاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما، وهو الذي دلنا على اسميتها لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. هذا تمام الكلام فيما، وإن شاء الله يأتي الكلام فيما، عفوا، وأفعل. نعم هو زيدا انتهى. قال: وزيدا مفعول به، هذا كلام في زيدا، وزيدا مفعول به على القول بأن أفعل فعل ماض، ومشبه بالمفعول به على القول بأنه اسمون. المشبه بالمفعول به ذكرناه سابقا، يعني لا حاجة إلى إعادته، وإذا كانت هناك حاجة فأعلمونا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.